الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت الخامس من شهر جمادى الثانية عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قول الشارح غفر الله له: فإن قيل ما أقسام الإرادة المضافة إلى الله تعالى؟ فالجواب نعم. صفحة 32 بعد 100.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله: فإن قيل ما أقسام الإرادة المضافة إلى الله تعالى؟ فالجواب: الإرادة الإلهية بحسب النصوص الشرعية نوعان. النوع الأول الإرادة الشرعية، كل ما أراده الله تعالى من عباده أن يتعبدوه به وأن يمتثلوه، وهي ملازمة للمحبة، وقد لا تقع. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وقال جل في علا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. النوع الثاني الإرادة الكونية، كل ما أراده الله تعالى أن يكون وأن يقع، وهي غير ملازمة للمحبة وملازمة للوقوع. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال سبحانه: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال جل في علا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأهل السنة عندما يثبتون المشيئة النافذة لله تعالى، فإنهم لا ينفون مشيئة العبد واختياره وفعله في الأمور الشرعية، لكنهم يقولون بأنها لا تخرج عن مشيئة الله تعالى الشاملة، وأن ذلك بفضل الله تعالى وعونه وتسديده وكرمه، وإنما يكون من الإرادة الشرعية فهي بعدل الله وحكمته وكمال الله وقدرته، وكل من الإرادتين فهو في تقدير الله تعالى وقضائه.
يعني السبب في كون الناس يضلون في هذا الباب أنهم يتذكرون العدل وينسون ما المشيئة لله جل وعلا، وهي بمعنى الإرادة التامة الشاملة. وبعضهم يتذكر المشيئة وينسى العدل، وأهل السنة جمعوا بين الوصفين. نعم.
فإن قيل: فما هي مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة؟ فالجواب مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة، وهي
لأن مراتب جمع مرتب.
المرتبة الأولى العلم، وهو أن الله تعالى علم كل شيء قبل أن يكون، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كانت كيف يكون؟ قال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى مبينا علمه بما لم يكن: لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المرتبة الثانية الكتاب، وهي أن الله تعالى كتب كل شيء في كتاب عنده، فلا يجري شيء ولا يكون شيء إلا وهو مكتوب في هذا الكتاب. قال الله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء،
خذ النسخة،
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. قال جل في علا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
صفحة 135.
المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن كل شيء إنما يقع ويكون بمشيئة الله تعالى، فلا يجري في ملكه ما لا يشاء، كما قال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال جل في علا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، ومعناه أنه لا يكون شيء إيجادا ولا إعداما ولا بقاء ولا فناء، لا إحياء ولا إمتة ولا إماتة ولا سكنة ولا حركة إلا بخلق الله تعالى وإيجاده سبحانه لها، وذلك لأنه سبحانه خالق الخلق وخالق أعمالهم، موجد المصنوعات وصناعاتهم، منشئ البرايا ومنشآتهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل في علاه: الله خلقكم وما تعملون. وقد ذكر الله تعالى جميع هذه المراتب مجتمعة في قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومن أنكر الأولى والثانية كفر إجماعا، وأما من أنكر الأخيرتين فهذه حال عامة القدرية المعتزلة، وهم ضلال خارجون بذلك عن السنة
والمعرفة. فهذه حال عامة القدرية والمعتزلة ومن وافقه، لأن هناك طوائف من الشيعة وافقوه.
فهذه حال عامة القدرية والمعتزلة، وهم ضلال خارجون بذلك، والمعتزلة ومن وافقهم هم ضلال خارجون بذلك عن السنة وعن العقيدة الصحيحة. فكل شيء في الكون فهو جاري إما بإرادة الله تعالى ومشيئته، سواء ما كان محبوبا له وهو فضله أو ما كان مرفوضا عنده وهو عدله، والخلق كلهم يتقلبون بين ذلك.
بدون كلمة إما، فهو جار بإرادة الله تعالى ومشيئته، بدون كلمة إما.
قوله: يهدي من يشاء، هذه الجملة يجوز أن تكون حالية من جملة وكل شيء يجري بقدره ومشيئته، ويصح أن تكون استئنافية وهو الأقرب، لأن الحديث عن مسألة جديدة، وهي مسألة تقلب العباد بين فضل الله تعالى وعدله. يهدي فعل مضارع من هدى هداية بمعنى بين وأرشد ووفق وأعان، هذا من حيث اللغة. والهداية والتوفيق للخير وهي أنواع، المراد هنا التي بمعنى الهداية، التي بمعنى هداية القلب إلى الخير والإيمان والطاعة وعون العبد على ذلك، وهي الهداية الشرعية، وهي منقسمة إلى قسمين كما سيأتي. ويعصم فعل مضارع من عصم عصمة بمعنى حفظ وصان، والعصمة الحفظ والصون سواء كان من الذنوب والمعاصي أو من المعايب أو من المصائب.
صفحة 37 و100. سلام. خذ الكرسي هذا شيخ حمد، ما في احد. الله يعين أبو عمر، هو اللي يبث، هو اللي يقرأ، هو اللي لا إله. أول صفحة 37 بعد 100. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله. نعم. قطع الصوت. كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس كما قال ابن عباس. نعم.
قلت حفظكم الله. ويعافي فعل مضارع من عفا يعفو عفوا بمعنى تجاوز وصفح، والمعافاة هنا بمعنى الإبعاد عن المؤاخذة وعن أسباب المؤاخذة وإصابة العبد الشمول بعفو الله تعالى ورحمته. وفضل المصدر منصوب على المفعولية لفعل يهدي، وهو من فضل يفضل بمعنى زاد عن الحاجة والمطلوب، وغلبه بعطائه وشمله بكرمه. يا شيخ بفتح الضم.
لا، بفتح الضم. لا، فضل يفضل. أما فضل يفضل يعني على فلان، أما فضل يفضل يعني في نفسه.
والفضل الإحسان ابتداء بلا علة، وفضل الله كرمه وجوده وإحسانه، وهو محض إكرام منه سبحانه وتعالى وتمنن منه جل في علاه، وسيأتي تفسيره. ويضل فعل مضارع معروف على فعل يهدي، وهو من أضل إضلالا بمعنى يجعله يضل ويغيب عن رشده ويخفى عليه الحق فلا يتبعه، ولو معاني كثيرة في اللغة. والإضلال اصطلاحا سلوك طريق الغواية وهو أنواع، والمراد الإضلال عن الحق والسير على الباطل. ويخذ الفعل مضارع معكوف على يضل، وهو من خذل خذلانا بمعنى يتخلى مساعدته ونصرته، والخذلان ترك العبد وما أراد من الردى، وعدم إعانته وعدم إبعاده عن الذنوب والمعاصي، وكل مذنب فهو مخذول، وكل معافى فهو مفضول. ويبتلي فعل مضارع معطوف على يضل، وهو من ابتلى ابتلاء، بمعنى يختبر ويمتحن. والابتلاء والاختبار والامتحان سواء كان بالأمر الشرعي أو بالأمر القدري، وما من عبد إلا هو مبتلى سواء كان بالخير أو بالشر.
هنا بالنسبة ليخذل حط الضم على الذال أحسن عشان لا يروح بالنا إلى يخذل، خذل يخذل. نعم، في القرآن الكريم وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ بَعْدِ، على قراءة رفع الذال. نعم.
وعدلا منصوب على المفعولية،
مصدر
منصوب على المفعولية لفعل يضل، وهو من عدل يعدل، بمعنى الإنصاف والحياد عن الظلم والباطل. والعدل الإنصاف، وهو إعطاء كل ما يستحقه وأخذه بما عليه. ومراد المصنف رحمه الله إثبات فضل الله عز وجل ومشيئته في الهداية والعصمة وفي الإضلال والخذلان، كما هو معتقد أهل السنة خلافا للقدرية والجبرية.
ومن وافق؟
فإن قيل فما أقسام الناس في القول بالإضلال والهداية، فالجواب الناس في القول بالإضلال والهداية ثلاثة أقسام. القسم الأول القدرية، حيث زعموا أن الله لا يهدي هداية التوفيق، وأول الآيات التي فيها ذكر هداية التوفيق هو الإلهام والإعانة والإكرام. القسم الثاني الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور ليس له شيء من الهداية والإضلال، فالعبد لا يقدر أن يهدي، ونفوا أن يكون للعبد أي إرادة في الخير أو الشر. وأول الآيات التي تدل على أن للعبد هداية واختيارا. القسم الثالث أهل السنة، حيث يعتقدون أن العبد قادر على السعي في طلب الهداية، كما أنه قادر على السعي في الضلالة، أن الله تعالى يهدي من يستحق الهداية بمشيئته ويعصم ويعافي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه يضل من يستحق، ومن يسعى للضلالة ويخذله عدلا منه سبحانه.
ويخذله ضم الدعوة.
ويخذله عدلا منه سبحانه، وأنه لا تعارض بين النصوص التي أثبتت للرب تبارك وتعالى.
تبارك، أحسنت.
التي أثبتت للرب تبارك وتعالى الهداية، والنصوص التي أثبتت للعباد هداية. فإن قيل ما أقسام الهداية؟ الجواب الهداية نوعان، هما النوع الأول هداية الدلالة بالإرشاد.
أحسن أن يقال فإن قيل ما أقسام الهداية عند أهل السنة، لأن غير أهل السنة قد لا يوافقون على هذا التقسيم.
فالجواب الهداية نوعان، وهما النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهي عامة، فالله يعلم ويرشد، والأنبياء يعلمون ويرشدون، والعلماء يعلمون ويرشدون، والقرآن يدل ويرشد ويهدي، والسنة تدل وتهدي. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال جل وعلا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. القسم الثاني هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة لله تعالى، يهبها لمن يشاء فضلا منه تعالى ورحمة، ويمنعها عمن يشاء عدلا منه تعالى وحكمة، قال قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
يعني إذا رأى الإنسان هداية التوفيق والإلهام موهوبا لإنسان فليتذكر فضل الله ورحمته، وإذا رأى هذه الهداية ممنوعا عن إنسان فليتذكر عدل الله وحكمته، وبذلك تزول عنه الإشكالات. فإذا نظر أن الله منع الهداية من ابن نوح فلا بد مباشرة أن يستحضر عدل الله وحكمته، وهكذا إذا رأى منع الله الهداية من والد إبراهيم فليتذكر عدل الله وحكمته، وهكذا إذا رأى منع الله عز وجل الهداية من زوجة لوط، الهداية من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فليتذكر عدل الله وحكمته. وإذا رأى الإنسان الهداية موهوبة لإنسان هو يراه أن ذلك عجيب فليتذكر فضل الله ورحمته مع ما عنده سبحانه من العدل والحكمة. نعم.
أحسن عليكم. فالهداية الخاصة هذه وهي التي بمعنى هداية التوفيق والإلهام وإبصار الحق بالقلب وقبوله له وثباته عليه، هذه خاصة من خصائص الرب تبارك وتعالى، فهو مالك القلوب ومصرفها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعلمه، أي ما من عبد إلا وهو متقلب بين فضل الله تعالى ورحمته وبين عبد الله تعالى وحكمته. ويتقلبون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كلهم. والتقلب التحول من وجه إلى وجه ومن جانب إلى آخر، والتصرف في الأمر كيف شاء، هو المراد هنا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والله تعالى يفعل ما يشاء، هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة وتفريع على الكلية السابقة للدلالة على أن مما يبين تقلبهم كون الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يقول. ويفعل فعل مضارع من فعل فعلا بمعنى عمل وبمعنى عمل وأحدث. والله تعالى يوصف بالفعل إيجادا وعدما، فهو سبحانه
إيجادا وإعداما.
والله تعالى يوصف بالفعل إيجادا وإعداما، فهو سبحانه يفعل ما يشاء كما قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. قال سبحانه: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال جل في علاه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويحكم ما يريد جملة معقوفة على التي قبلها للتأكيد على عموم فعل الرب تعالى، وأنه لا يمنعه من إبرام شيء، وأنه سبحانه فعال لما يريد. ويحكم فعل مضارع من حكم حكما بمعنى قضى وفصل وتولى الأمر، والحكم القضاء والإبرام والفصل بين الخصوم. قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال سبحانه: واصبر حتى يحكم الله وهو وهو خير الحاكمين. قال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قوله ما يريد ما موصول بمعنى الذي، ويريد فعل مضارع من أراد إرادة بمعنى شاء ورغب وتوجه إليه، والإرادة بمعنى المشيئة، وهي الرغبة في الفعل إيجادا أو تركا، والقدرة على ذلك والقوة عليه. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. قال جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. وقد سبق بيان نوعي الإرادة الشرعية والكونية. قوله وهو متعال عن الأغداد والأنداد جملة حالية من جملة والله تعالى يفعل ما يشاء،
يعني يفعل ما يشاء حال كونه متعال عن الأضداد والأنداد. فمن كان متعاليا عن الأضداد والأنداد فإنه يقدر على أن يفعل ما يشاء، بخلاف من له ضد وند فإنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء. نعم.
ويصح أن تكون معطوفة على الجملة الأولى إن الله واحد فيها أوجه أخرى.
نعم.
ومتعالي اسم فاعل من تعالى بمعنى تنزه وتقدس وتعاظم، والمتعال هو الذي له
متعال. التنوين هذه عوض عن الياء، التنوين هذه عوض عن الياء لأن أصلها متعالي. نعم.
والمتعالي شفني ما تثبت الياء
وين؟
اسم
فاعل. بلى تثبت في المتعالي. نعم أحسنت، هذا خطأ مطبعي، ما دام ما في تنوين لازم نثبته، لأن اسم فاعل من تعالى فهو متعالي أو متعال، إذا دخلنا عليه ال لابد نجيب الياء. نعم يعني إما التنوين وإما ال مع إبقاء الياء، وال لا تأتي عوضا عن الياء، هل لا تأتي عوض عن الياء بخلاف التنوين. نعم.
والمتعالي هو الذي له العلو بما اتصف به من الكمالات، وله العلو من كل نقص يتوهمه متوهم أو يقوله متقول. وقد يأتي بالياء المتعالي هو بمعناه، لأنه المترفع عن كل نقص وعلم. وقد سمى
يعني كلمة متعال قد يأتي متعالي بحذف التنوين.
وقد سمى الله تعالى نفسه بالكبير المتعال، فقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
إيه؟
وقال تعالى
كيف سبحانه. إيه سنت. نعم. وقال تعالى حسن. وقال مباشرة. نعم. حسنت.
ومن دلالة كونه المتعالي أنه ليس له ضد.
سبحانه.
متعال عن الأضداد أي مترفع عن أن يكون له مثيل ونظير ضاد ويشابهه. والأضداد جمع ضد، وهو ما يكون مكافئا من الجنس ونظيرا ومساويا له يضاد ويخالفه، كالأسود من الألوان يضاد الأبيض أو العكس، والعلو من الجهات يضاد السفول أو العكس. والضد يطلق بمعنى المثل والنظير والكفء، والله تعالى خالق ومن سواه مخلوق، فلا يتصور وجود ضد معه عقلا ولا نقلا، لأنه الأول والآخر وما سواه فله ابتداء وانتهاء، فهو متعال عن الأضداد والأمداد. والأمداد جمع ند، وهو المعاكس المضاد فيه، فيقال الماء نده النار والإنس نده الجن ونحو ذلك. والند يأتي بمعنى النظير والمثل، الله تعالى الخالق ومن سواه مخلوق، فلا يتصور وجود ند له لا من جنسه لأنه الواحد القهار، ولا من جنسه
ولا من غيره،
ولا من غير جنس، لأنه الغني ومن سواه مفتقر محتاج. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال جل وعلا: وتعالوا لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ومراد المصنف رحمه الله أنه سبحانه منزل عن كل نقص وعيب، فهو المتعالي له العلو المطلق، ومن ذلك علوه عن كل نقص وعيب، وإذا لا ضد له ولا ند، فالله عز وجل ليس له ضد من أي جنس، فيكون مثله ويكافئه، فيكون مثله أو ويكافئه أو يضاده. الله عز وجل لا ند له من أي جنس كان، لأنه سبحانه تفرد بالصمدية والكمال. قوله: ولا راد لقضائه، جملة منفية معطوفة على الجملة التي قبلها، ويصح أن تكون الواو حالية من وهو متعال، فلا يمكن لأحد أن يرد قضاء. وراد اسم فاعل، وأصله رادد من رد يرد ردا، فهو راد وذاك مردود، بمعنى طالب الرفض، طالب الرفض أو الرافض نفسه أو المراجع إياه. والرد يكون بنقض الأمر المجرم، ويكون بمنعه ابتداء، وهذان الأمران لا وجود لهما في قضاء الله تعالى.
فلا لما تقول فلان راد لكذا يحتمل المعنيين: راد له أي بمعنى يمنعه ابتداء من أن يكون، أو راد له بمعنى أنه ينقضه بعد كينونته، وهذا معنى لا راد لقضاء، يعني الأمرين معا لا يتصوران وجودهم. نعم.
فلا أحد يقدر أن يبرم أمرا أراده الله تعالى، ولا أحد يقدر أن يمنع أمرا أراده الله تعالى. قال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال جل وعز: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولقضائه أي لا أحد يقدر على رد قضاء الله تبارك وتعالى. والقضاء الأمر المحتوم الذي يكون وقد قضاه الله تعالى أنه يقع أو وقع أو سيقع. قضاء الله تعالى يشمل الأمر الكوني، وهذا لا يمكن رده كونا، ويشمل الأمر الشرعي، وهذا لا يمكن نقضه شرعا. وإن لم يمتثل به بعض الأفراد واقعا فهذا ليس نقضا، بل هو نقص من العبد تجاه الأمر الشرعي. مما يدل على أن قضاء الله تعالى محكم لا راد له قوله تعالى: ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. قال سبحانه: ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال جل في علا: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولا معقب لحكمه، الجملة معطوفة على الجملة المنفية السابقة، وهي من باب التأكيد على عظمة الله تعالى وجلالة قدره وأمره وقدره وقضائه
وقدره. الأولى قدره وأمره، الثانية قدره وقضائه. أحسن تحط فتحة قدره وقدره. نعم.
والمعقب اسم فاعل من عقب الشيء يعقبه.
واحد أرسل رسالة قبل أيام يقول: وش راح تجيب شيء جديد يعني تشرح هذا المتن اللي عليه شروحات كثيرة؟ فأرسلت له رسالة قلت له: ما راح أجيب شيء جديد، لأن إذا جبت شيء جديد راح يكون مبتدع، البدعة مردودة في الدين. قال: عجل ليش تألف تتعبني؟ فأرسلت له رسالة قلت له: لأني أنا ضعيف ولغتي ضعيفة وفهمنا ضعيف، فأنا أؤلف بلغة أهل عصرنا، حنا ما نفهم كلام السابقين فهما عميقا، ويصعب على أكثر الناس اليوم فهم، فإحنا نؤلف بلغة عصرنا، فاللغة العصرية تقرب إلى الأذهان. لذلك لما أنت تقرأ، أرسلت رسالة قلت أنت لما تقرأ شرح السفاريني مثلا راح تجد أشياء ما تجدها في شرح ابن أبي العز، لما تقرأ شرح ابن أبي العز تجد أشياء ما تجدها في شرح مثلا السنة لعبد الله بن محمد. وش السبب؟ العقيدة واحد، لكن زمن التأليف، مقصود التأليف يختلف، أسلوب التأليف هو اللي يختلف فقط. نعم،
أسف عليك.
نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وأن يعصمنا من الزلل، ما دام أنتم موجودين إن شاء الله حلنا بخير. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم بحفظه، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم.
قلتم سددكم الله، والمعقب اسم فاعل من عقب الشيء يعقبه اذا جاء بعده ليقبضه او ليكمله او ليتمه، فجاء على اثره وعقبه بذلك، وكانه يريد نقض حكمه. قال تعالى: الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولحكمه أي حكم الله تعالى، والحكم القضاء المبرم والأمر المحكم. وحكم الله منقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم قضائي كوني، فهذا لا يمكن أحد
لا يمكن أحدا أن يكمله.
فاعل يمكن شيء،
فلا فهذا لا يمكن. كيف؟
لا يمكن لأحد.
طيب، ما في، أحسن، لا يمكن لأحد. لأن كلمة أن يكلم أن وما بعده من المصدر مؤول باسم يمكن، فهمت؟ لا يمكن أن يكمله أحد، وإنما قدم أحدا باب الحصر أو باب الاستعجال. لا يمكن لأحد أن يكمله، أحسن، ما في، هذا أحسن لك. أجمل.
لا يمكن لأحد أن يكمله ولا أن ينقضه. قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. القسم الثاني حكم شرعي. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا كامل لا يحتاج إلى إكمال، لا من جهة العقول ولا من جهة الحس ولا من جهة الذوق. ومن ادعى فيه أنه مكمل فهو مبتدع ضال أو مشرك يقول الخبال ويعتقد سوء الحال وله شر المآل ولا غالب لأمره. جملة منفية معطوفة على الجملة التي قبلها. وغالب اسم فاعل من غلب يغلب فهو غالب، والغالب هو من يحاول أن يغلب الآخر، وهو هنا من يحاول أن يغلب أمر الله تعالى الكوني أو الشرعي. وهذا لا وجود له حقيقة وإن وجد ادعاء وكذبا. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وهذا كله تقرير من المصنف رحمه الله لزيادة إثبات ما يتعلق بالقدر، وأنه يجب الإيمان بمسائل القدر كلها، وأن ذلك ثابت من عند الله تعالى. قوله آمنا بذلك كله جملة في محل نصب حال من المتكلم وهو المصنف رحمه الله. والقارئ: ونحن كذلك آمن، ونحن كذلك آمنا بذلك كله. ويصح أن تكون جملة استئنافية ولها أوجه أخرى. وآمنا فعل ماض من آمن يؤمن إيمانا، اتصل به نون الجمع والمعنى اقررنا واعترفنا وصدقنا، وهذا معنى الإيمان لغة، وأما معناه شرعا فسيأتي. بذلك أي بما مضى ذكره وسبق سطره، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء والقدر كله، أي كل ما مضى وكل ما يتعلق بالقضاء والقدر. وأيقنا فعل مضارع،
فعل ماضي،
وأيقنا فعل ماض من يوقن إيقانا ويقينا، اتصل به نون الجمع، والمعنى استقر ذلك الأمر في قلوبنا وصدقنا به على وجه لا يقبل الشك. واليقين العلم الذي لا شك فيه ولا ريب يعتريه، وهو اطمئنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد بصحته، وهو أنواع. فإن قيل فما أنواع اليقين؟ فالجواب اليقين ثلاثة أنواع، وهي: النوع الأول علم اليقين، وهو ما يتعلق باليقين بناء على الحضور العلمية والأدلة العلمية والبراهين العقلية والبراهين النقلية والعقلية، كاعتقادنا بوجود الجنة والنار بناء على الأدلة. ومن هذا النوع قوله تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. النوع الثاني عين اليقين، وهو ما يتعلق بالمشاهدة العينية كرؤية الناس النار يوم القيامة، منه قوله تعالى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. النوع الثالث حق اليقين، وهو ما يتعلق بالإحساس بذلك المتيقن كمرور الناس على الصراط المضروب على النار يوم القيامة، ومن هذا النوع قوله تعالى: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرت مجموعة بدلالة المطابقة والتضمن في قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يعني علم اليقين مبني على الأدلة، وعين اليقين مبني على الرؤية والمشاهدة، وحق اليقين مبني على الإحساس والعيش. فنحن عندنا علم اليقين بوجود الجنة، وإذا رأينا الجنة نسأل الله أن نكون منهم، يحصل لنا عين اليقين، وإذا دخلنا الجنة حصل لنا حق اليقين. نعم.
وأيقنا أن بمعنى تقرر في نفوسنا أن حق في نفوسنا أن حرف
حط فاصلة بعد كلمة في نفوسنا.
أن حرف مفيد التوكيد بمعنى يقينا وحقا، كلا 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 التنوين في عوضا فيه للعوض، وهو بمعنى كل ما مضى أو كل ما يتعلق بالقدر أو كل ما جاء في هذا الباب حق ويقين وثابت. من عنده، من عند الله تعالى، إنزالا وأمرا وإبراما. مراد المصنف رحمه الله بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما سبق ذكره كله، واليقين بأن كل ما يتعلق بالقدر هو حق ثابت من عند الله عز وجل، وأنه لا يكون شيء إلا بأمر من عنده تبارك وتعالى.
إن شاء الله يكون ما مضى من مسائل الإيمان بالقدر واضحا وجليا يزداد به العبد إيمانا، وليس المقصود وجود الإشكالات القلبية ووجود الإشكالات العقلية حتى يضعف الإيمان. المقصود دائما من ذكر ما يتعلق بمسائل الاعتقاد هو زيادة الإيمان، وليس مجرد رياضة النفوس كما يسميه بعضهم. نعم.
السلام عليكم. قلتم حفظكم الله: الاعتقاد الواجب علينا في محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء
صلى الله عليه وسلم.
قلتم حفظكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشهادة الرسالة والنبوة، وهي ضميمة كلمة التوحيد، ومن لوازم هذه الكلمة العظيمة شهادة أن محمد رسول الله، اعتقاد ما ذكره المصنف رحمه الله. قوله وإن بكسر الهمز على العطف على جملة مقول القول في الأول ونقول، وفي بعض النسخ بفتح الهمز عطفا على جملة وأن كل من عنده، والأول أولى، والأول أولى، لأن الباب باب إقرار وقبول وانقياد وانقياد واعتقاد، فنعتقد ونقر ونشهد ونقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ومحمدا اسم إن وهو منصوب، وهو مرفوع معنى منصوب إعرابا، ومحمد اسم مفعول من حمد يحمل،
يعني صعب علي أن أقول محمد منصوب، فهمت؟ فهمت ولا ما؟ لذلك قلت هو مرفوع معنى منصوب لفظا أو منصوب إعرابا. هذا بعض المشايخنا كانوا يقولون من التأدب إذا جاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم منصوبا أن تقول مرفوع معناه منصوب إعرابه.
ومحمد اسم مفعول من حمد يحمد حمدا، واسم الفاعل منه محمد، واسم المفعول منه محمد، بمعنى كثير الخصال الحميد الطيب الخير النافع، واسم علم للنبي صلى الله عليه وسلم العربي، وذلك لأنه محمود عند الله تعالى، محمود عند المسلمين، محمود عند الخلائق يوم يشفع لهم في الحشر. وقد جاء ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله جل وعلا محمد رسول الله، وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي ينحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري رحمه الله في تفسير العاقب الذي ليس بعده نبي. وأما أوصافه صلى الله عليه وسلم فكثيرة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم كوصفه بي عزيز رحيم رؤوف، كما قال في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن اوصافه صلى الله عليه وسلم ما سبق ان ذكر المصنف رحمه الله، ومنها ايضا وصفه بالعبوديه وعبده المصطفى اي هو عبد الله، والعبوديه التذلل، وكل انسان فهو عبد لله تعالى. والعبودية منقسمة على قسمين، قسم العبودية الأول العبودية العامة التي بمعنى القهر والغلبة، وما من مخلوق إلا وهو داخل تحت هذه العبودية، وليست هي المراد هنا بقول المصنف، بل المراد المعنى الخاص، وهذا هو المعنى المراد في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث القدسي الذي رواه بذلك
هذه العبودية تسمى عبودية الرق، عبودية الملك، عبودية الرق وعبودية الملك. نعم.
وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
الندى يا عبادي هنا المقصود به العبودية العامة.
الثاني العبودية الخاصة وهي عبودية لله تعالى. طيب شيخ عبودية الله.
عبودية الله تعالى طوعا واختيارا. ما في ألف ها؟ عبودية الله تعالى طوعا واختيارا.
الثاني العبودية الخاصة وهي عبودية الله تعالى طوعا واختيارا، وهي درجة عالية من درجات الخير لا يبلغها إلا من كمل خصال الإيمان وأتمها، ولهذا مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف.
يعني ذلك لما تقول محمد عبد الله ما يصير تفسرها بمعنى الرق، واضح؟ ليس هو المقصود فحسب، المقصود العبودية الخاصة، محمد عبد الله المقصود العبودية الخاصة، والعبودية الخاصة مرتبة على العبودية العامة. لذلك بعض المترجمين الإنجليز لما ترجم محمد عبد الله ورسوله بمعنى الرق كان الشيخ فلاح رحمه الله أنكر عليه، قال كيف تنزلت من قدر، المقصود هنا الإعزاز، المقصود الإكرام، ما تقول محمد عبد الله ورسوله تكرمه، هو متضمن المعنى الأول لكن لابد من ترجمته بالمعنى الثاني لا بالمعنى الظني، صح ولا لا؟ نعم.
ولهذا مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في مقامات عدة مما يدل على إكماله لخصال الإيمان والتقى والبر مع ما له من درجات في النبوة والرسالة، لهذا ذكره الله تعالى بهذا الوصف في المقامات العلية كمقام الإسراء ومقام المعراج ومقام الإيحاء ومقام إنزال القرآن ومقام الدعوة ومقام النصرة والاكتفاء ونحوها. المصطفى اسم مفعول من اصطفى يصطفي اصطفاء بمعنى الاختيار والاجتباء، وهو من أوصاف الأنبياء ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو مصطفى مع خصوص الاصطفاء الذي كان للأنبياء من عموم المسلمين كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وداخل تحت عموم الاصطفاء الذي كان يعموم المسلمين على الكافرين قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وله صلى الله عليه وسلم الاصطفاء الخاص.
لماذا قلنا له الاصطفاء الخاص؟ لأن الاصطفاء اصطفاءان، اصطفاء بمعنى اشتباء واختيار من النقل العبودية العامة إلى عموم العبودية الخاصة وهو الإسلام، ثم اصطفاء لدرجة النبوة والرسالة هذا الخاص. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم الاصطفاء الخاص كما في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ونبيه المجتبى جملة معطوفة على خبر إن في الجملة السابقة والمعنى قر ونعتقد ونعترف بأنه نبيه أي وهو نبي الله تعالى وتبقى بيان معنى النبوة. والنبي في الاصطلاح كل من أوحى الله تعالى إليه ليبلغ المسلمين سواء كان بشريعة من سبق وهو الأكثر أو بشريعة جديدة كآدم عليه السلام وهي درجة دون رسالة. كل رسول يكون أولا نبيا بالإنباء ثم يجتبى إلى درجة رسالة فيكون رسولا. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي مجتبى. مجتبى اسم مفعول من اجتبى يجتبي اجتباء بمعنى الاختيار ومعناه مختار. فبالنبوة اختير واجتبي على الناس. وقال الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ثم اصطفى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله رسولا. ورسوله اي ونقر ونؤمن ونعتقد بانه رسول الله تعالى وهو فعول رسول من الرسل وهو التتابع في الشيء وعليه.
احسن وهو رسول بعدين فعول من الرسل. وهو رسول اخر كلمه فعول اقراها الان على التصحيح.
وهو رسول فعول من الرسل.
احسن.
وهو التتابع في الشيء وعليه ذلك لان الرسول ياتيه الوحي
تباعا
ياتيه الوحي تباعا ويامر بالشيء بعد الشيء وله رساله يبلغها. والرسول في الاصطلاح كل من اوحى الله تعالى اليه ليبلغ الكافرين سواء بشريعه من سبق كيعقوب واسحاق واسماعيل فقد كانوا على شريعة أبيهم إبراهيم عليهم السلام أو بشريعة جديدة كنوح وهود وصالح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وكل رسول نبي لغة وشرع ولا عكس. وكل نبي ورسول فهو مرتضى عند الله تعالى ولا يبلغ
أحسنت شكل
ولا يبلغ أحد من الأولياء والصلحاء مهما كان مرتبة النبوة فضلا عن مرتبة المرسلين. والمرتضى اسم مفعول من ارتضى يرتضي ارتضاء بمعنى مرضي فرضيه الله تعالى يكون خاتم النبيين ورضيه أن يكون رسولا للثقلين ورضيه أن يكون أفضلهم وخاتمهم وأنه خاتم أو خاتم النبيين. وهذه جملة معطوفة على الجمل السابقة وكلها بمعنى الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فنقر بذلك ونؤمن ونعتقد. ويجوز في همزة إنه الكسر وأنه بالفتح بناء على ما سبق بيانه وخاتم بكسر التاء وفتحها كما سبق. وختم النبوة يقتضي ختم الرسالة فإذا كانت النبوات قد ختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فالرسالات من باب أولى لأنه لا رسول إلا أن يكون نبيا ينبأ ويوحى إليه. وقد تقرر بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والمرسلين كما تقرر عقلا أن نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. وكون عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فليس إلا تابعا لشريعته صلى الله عليه وسلم وعامرا بكتابه وسنته صلى الله عليه وسلم.
هنا لو تكتبون وقد تقرر بالنص والإجماع أحسن. قد تقرر بالنص والإجماع أنه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين والمرسلين بالنص والإجماع.
وإمام الأتقياء أي هو قائدهم ورائدهم ويأمهم ويقتدي به الأنبياء من بعده، وهذا إنما يكون يوم القيامة بلا إشكال، وقد كان إمامهم السابق عليهم كما تجلى ذلك في ليلة الإسراء والمعراج في منازلهم وعلوه عليهم، وكذلك في اقتداء الأنبياء به صلى الله عليه وسلم حيث صلى بهم وأمهم فاقتدوا به في صلاته في ليلة الإسراء والمعراج عندما يرى صحة حديث إمامته صلى الله عليه وسلم بهم.
لماذا قلت عند من يرى صحة حديث إمامته؟ لأن الحديث متكلم فيه، فالصحيح أن إسناده ضعيف، نعم، لكن هو إمامهم بلا إشكال لعلوه عليهم في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا في الصحيحين أنه تجاوز الأنبياء حتى موسى عليه السلام فبكى، ولا لا؟ هذا في الصحيحين. وأيضا هو إمامهم يوم القيامة لأن كلهم يتأخرون عن الشفاعة. نعم.
الأتقياء جمع تقين، وهو من يجعل بينه وبين من يخاف وقاية، التقوى درجة من درجات أهل الإيمان. التقوى في الاصطلاح خشية الله تعالى بالغيب وامتثال أوامره واجتناب نواهيه حبا وخوفا ورجاء. سيد المرسلين، وقد سبق بيان معنى السيد والمرسلين، فهو سيده من كمال صفاته السيادية، وهو أكملهم وأفضلهم، ودل على فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ما سبق، ودل على فضله على جميع الأنبياء والمرسلين ما سبق تقديره. ولهذا نص المصنف رحمه الله أنه سيد المرسلين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإنه إذا كان سيد ولد آدم فهذا عموم يدخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا من أبلغ ما يدل على سيادته وريادته في النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ومراد المصنف رحمه الله من هذا النص تقرير وبيان شهادة أن محمد رسول الله، وذكر ما دل عليه شهادة الرسالة وما تضمنتها من اللوازم، ومن ذلك أنه رسول الله وصلى الله عليه وسلم نبي الله وعبد الله ومصطفاه وإمام الأتقياء وحبيب رب العالمين. الحبيب وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول المحبوب، وهذا وصف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لجميع الأنبياء والمرسلين بل وجميع عباد الله الصالحين هم أحباب الله تعالى. وقد أخذ عن المصنف قوله حبيب رب العالمين من وجهين: الوجه الأول أنه ضعيف، لم يثبت بطريق صحيح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين، وإن كان يدل له العمومات التي لا تدل على التخصيص. الوجه الثاني قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة مرتبة فوق المحبة ولا تنال إلا بعطية وهبة وفضل من الله تعالى بخلاف المحبة، فإنها تدرك ببعض الأعمال التي شرعها الله تعالى، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكان الأولى بالمصنف أن يعبر بالخلة بدلا عن المحبة، لأن ذكر الأخص مقدم دال على الفضل على وجه أخص من ذكر الأعم الدال على الفضل العام. قوله: وكل دعوى النبوة بعده تبين وهوى، هذه جملة تفريع على جملة خاتم النبيين، أي ونعتقد ونقر ونؤمن بأن أي دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدعاوى الكاذبة. الدعوة اسم لما يدعى، وهو قوله الذي يقوله المدعي، ودعواه الذي يدعيه وادعاه، جمعه دعاوى ودعاوي. والمقصود هنا بيان كلية، وهي أن أي زعم للنبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعوى لا أساس لها، بل هو غي وهوى، والغي الضلال، وفلان في رواية أي في ضلال، فمن زعم أنه يوحى إليه أو أنه نبي فإنه ضال لغيره، وهو ضال في نفسه ملبس عليه.
إيه، ملبس عليه أو متبع لها، شيطان يجي يلبس عليه.
تأخير التشكيل
كيف؟
باب مشكلات.
إيه، أحسنت. إيه، الشد على الباء وليس على اللام. ملبى، احسنت.
ملبس علي او متبع لهوى، والهوى هو ميل النفس الى رغباتها وشهواتها وجمعه اهواء، وكل من اتبع ضلاله فهو متبع هواه. وذلك لان الضلاله لا يمكن ان تكون لها براهين، فاذا اتبعت انما ذلك لانها موافقه لبعض رغبات النفس وشهواتها من اتباع الاباء او رغبه المال او حفظ الجاه ونحو ذلك. وهذا مع كونه غيا وهوى فانه ظلم ايضا. قال الله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. وقوله سبحانه: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فيها دلاله بينه ان من افترى على الله تعالى فانه ضال وغوي. ومراد المصنف رحمه الله ان من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب غوي صاحب هوى، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما هو منصوص القرآن المبين، ولا نبي بعده كما سبق. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. وهو المبعوث، هذه الجملة معطوفة على جملة خاتم الأنبياء، المبعوث اسم مفعول بمعنى المرسل والموفد. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله تعالى إلى عامة الجن والوراء، والعامة أي الجميع، وذلك لأن العرف جار في تقسيم الناس إلى عامة وخاصة، والأول يشمل الثاني والعكس. فإذا كان مبعوثا للعامة فمعناه أنه مبعوث إليهم جميعا، كما لو قيل إنه مبعوث للناس فيدخلهم فيهم خصوص العرب والعجم بل وخاصة الجن،
فيدخل فيهم خصوص العرب والعجم بل وخاصة الجن.
والجن خلق من خلق الله تعالى، خلقهم من نار السموم وجعلهم لا يرون من قبل الإنس على أسر خلقتهم، وسموا بهذا الاسم من الاستتار، وذلك لأنهم مستورون كالهواء يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثفت أو بطرق معينة. وأما الجن فإن الله تعالى جعلهم في جنة عن الإنس لا تقدر الأعين البشرية العادية رؤيتها إلا أن يتمثلوا، وهم خلق يوازون الإنس بخلافهم. لماذا قدم المصنف رحمه الله الجن على كافة الورى؟ فالجواب يرجع سبب تقديم المصنف رحمه الله الجن لعدة أسباب، منها السبب الأول أنهم أسبق خلقة ووجودا في الأرض. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبعوثا إليهم مع كونه لا يراهم إلا أن يريهم الله تعالى، فلأن يكون مبعوثا إلى من يراه أولى. السبب الثالث أنه صلى الله عليه وسلم ليس من جنسهم ومبعوث إليهم، فلأن يكون مبعوثا إلى من
فلأن أولى. فلأن مو فلأن فلأن
فلأن يكون مبعوثا إلى من هو من جنسه من الإنس أولى. فتقرير بعثته إلى الجن متضمن تقرير بعثته صلى الله عليه وسلم من الإنس ولا عكس. السبب الرابع أن عامة الجن خاص، فحسن عطف كافة الورى عليه وعطف العام على الخاص أبلغ في الدلالة على العموم. وكافة الورى هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، عطف العام على الخاص. وكافة مؤنث كاف والكافة، والكافة الجماعة، والمراد هنا كل الخلق وجميع الوراء. والوراء اسم جامد يطلق على الخلق عموما وأحيانا على الإنس خصوصا، المراد هنا الثاني بدلالة المقابلة مع الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس لا إلى الهوام والدوام ولا إلى الملائكة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل في علاه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. فهذه الآيات نحوها تدل دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لكافة وجميع وكل الإنس والجن زمن مبعثه
بدون شك
ومن بعد مبعثه. وأكد هذا العموم أحاديث، ومنها حديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وأكد العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسل رسائل مشهورة إلى البلدان المعمورة في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي ونحوهم ممن كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم، دل على أن دعوته عامة وليست بخاصة إلى العرب ولا إلى أهل الجزيرة، كما زعم ذلك من زعموا من اليهود ونحوهم فهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق. وما جاء في كونه رسول العرب ونذيرا لأم القرى فهذا ونحوه على سبيل الابتداء لا على سبيل الانتهاء. بالحق جار بالحق
لحظة، ايش العبارة؟ العبارة اللي قبلها قال: وكافة الورى بالحق. صح،
بالحق الجار والمجرور متعلق بالرسالة، أن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق، ويحتمل أن يكون متعلقا بكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا بالحق وهو الأقرب، يلزم منه الأول فهو مبعوث بالأدلة والبراهين الثابتة الدالة على كونه مبعوثا ونبيا ومرسلا. وأصل الحق الشيء الثابت المتقرر بلا شك، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو مبعوث حقا وهو جدير بهذا الحق. قال الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم.
يعني الجار والمجرور في جميع الآيات الثلاثة وغيرها يتعلق بإيش؟ يتعلق ب كونه مرسلا بالحق، في كونه بشيرا ونذيرا بالحق، في كون رسالته قائما بالحق. يجوز هذا كله. نعم،
أحسن إليك. ومما يدل على كونه مبعوثا بالحق اشتمال رسالته صلى الله عليه وسلم على النور التام والهدى، والهدى مصدر من هدى يهدي هدى وهديا، وهو الرشاد، ومنه الطريق الواضح ووصف على النهار أيضا لجلائه ووضوحه. والمراد بالهدى هنا الدلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب الديني وإلى ما يوصل إلى الطاعة وإضاءة الرب تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالهدى في رسالته وفي نفسه وفي آثار رسالته، وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال جل في علاه: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن تمام الهدى حصول النور لمن اتبع هدى وصار على منواله. والنور عكس الظلمة وهو نوعان: النوع الأول نور حسي، نور حسي كالضوء وسطوعه وله أثر في الأبصار ورؤيتها، النوع الثاني معنوي موصل الى الحق ومرشد، واثره في الابصار والبصيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف بانه نور في نفسه كما قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، مع كونه صلى الله عليه وسلم مخلوقا ادميا، وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث بالنور، وقد اشتملت رسالته على النور التام الهادي من ضلالات الشرك والبدع. قال سبحانه: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جل في علاه: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم انزلنا اليكم نورا مبينا. وهذا النور ليس نورا محرقا ولا نور او نورا مغطيا عن الابصار، بل هو نور مضيء. ولهذا عطف المصنف رحمه الله عليه هذا الوصف، قال: بالنور والضياء. والضياء وصف للضوء، وهو ما يضيء في الظلمه، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضياء يستضيء به من يريد الاهتداء به حتى يتجنب ظلمات الجهل والشرك والبدع، وحتى يصل باتباعه لهذا الضوء الى النور التام فيدرك رضا الله تبارك وتعالى. ورب تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر منيرا، وهذا امر كوني، وهو الذي جعل الرسل ورسالات ضياء ومنيرا. قال الله تعالى: لقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال جل في علاه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
احسن، نكتفي بهذا القدر. نسال الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. عندكم اي شيء؟
صفحة
140. 140. أيوة. مكتوب ويتقبل. أي. سطر كم؟ السابع.
السابع.
ويتقبلون، صح؟ ما شاء الله. قريناها ويتقلبون، أشوف هذا معنى زاغ البصر. أحسنت، ويتقلبون. غيرك؟
137.
أيوة.
فوق السادس في الأسفل.
أيوة. ويخذلوا فعل مضارع معطوف على يوضح، وهو من خذل خذلانا بمعنى يتخلى، مو يتخلى. احسنت، بدون نقطتين ابو عمر. احسنت، بارك الله فيك. ترى اللي نبهنا احب الينا ممن لا ينبهنا، كيف تريدون المحبه فنبهونا. مئة وستين.
سطر خلال أخير.
نعم.
لأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ مشتملة على الحق أو مشتملة على الحق.
أي لا، مشتمل، لأن المقصود وصف الرسالة وهي مؤنث. أحسنت، مشتملة، أن رسالة النبي مشتملة على الحق. أحسنت، وليس المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، تنبيه لطيف. تفضل.
158. قبل الأخير.
طيب، لأنهم مستورون.
أيوة.
كالهواء
يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثف ولا إذا تكثف حتى هنا ترجع للجن ولا الهواء؟
لا، الهواء.
يؤنث ويذكر.
يؤنث ويذكر، بس أحسن تأنيث. يحس به ويتنفس ولا يرى إلا إذا تكثف خلاص بدون تعب، عشان كله على منوال واحد أو بطرق معينة. نعم أحسنت، شيل التاء من تكثف. 58 62
الصفحة
الثالثة. نعم، وهذا النور ليس نورا محرقا. ليس نورا محرقة، لا نورا محرقة. أي محرقة، نعم ليس نورا محرقة، حط بدون تاء وعمر، أو نورا مغطيا عن الإبصار. أحسنت، ليس نورا محرقة. غيره؟ جزاك الله خير. 59 أيوة. وهم خلق يوازون الإنسان، لأن يوازون غير يوازون، يوازون يعني يماثلون، أما يوازون بمعنى يمشون بموازاته، من يوازي وازا يوان، هي فعل ماضي. مئة اثنين واربعين اين ها ما في اشكال، ما في اشكال، خلوا على الاصل الأولى، خلى بدنيا، الثانية يعني يدري، لكن يأتي حتى في بعض الأسماء تذكرت أنهم يخلون المتعالي بدنيا على جريان على نفس المصدر، فالياء لإثبات الأصل وحذف الياء باعتبار العلمي. بالكسر فيها الياء، يعني فيها الياء وفيها الكسر قراءته، إذن يثبت على الأمر ما في شيء. فمن قرأ بحذف الياء لأجل مراعاة الفاصل. نعم غيره. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.
يظهر على الدين كله،
يظهر على الدين كله،
الدين كله سائل
الأديان. نعم صفحة كم؟
لا لا
أي نعم مقصود سائر الأديان، وهذا الظهور حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ظهر الدين على الأديان كلها في جزيرة العرب، وحصل في عهد خلفائه الراشدين حيث ظهر هذا الدين على الأديان كلها في الأرض، و حصل هذا أيضا في قرون متفاوتة، وسيحصل في قرون متفاوتة.
شفنا هؤلاء الذين يشتغلون على وسائل التواصل، وسائل القراءة والسلطات،
إيش إيش يفعلون؟
يشتغلون على القراءة والسكون.
ليش يشتغلون؟
يقول لك الطاعة معروف، وهذا كله بالصلاة، ملاعب القرى مزدحمة، وتعرف إيش مزدحمة، مش معنى المساجد يعني قرون تأتي المساجد فقط.
وهل اللاعبون هم قدوة لنا؟ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المستشفيات ما فيها أماكن يا شيخ لاستقبال الناس، فليش إحنا نكون سبب لغلق المساجد؟ ما حد قال من أهل العلم أن التباعد يبطل الصلاة، ما أدري منين جابوا هذا القول، والله أنا أستغرب، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم تراص الصفوف من قديم الزمان، هو من اليوم اقرأوا كتاب المغني مثلا، المبسوط للسرخسي مثلا، ما حكم التراص في صلاة الجماعة؟ اختلفوا على قولين قديمة، بس ما حد قال أن التراص ركن، منهم من قال أنه مستحب، منهم من قال بالوجوب، ومعلوم أن الواجب يترك لأدنى عذر، يادنا سبب ما هو ركن، فنسأل الله أن يهديها. لا شك إذا كان في المسألة قولان، قول بالندب وقول بالوجوب، وحكم الحاكم بأحد الأمرين فإن حكمه يرفع الخلاف، ومن لا يرى حكمه لا يأتي إلى المسجد، صلي في بيته خلاص انتهت الإشكالية وارتفع عن الإشكال. يعني قول من قال ان الامر من اللجنه الصحيه، وفي اللجنه الصحيه من ليسوا بمؤتمنين في المسائل الشرعيه، الجواب ان اللجنه الصحيه حينما تقرر يرفعون هذا الامر الى من؟ الى مجلس الوزراء، ما هو بس خلاص مجلس الصحي يقرر مجلس الوزراء، ما يمرون على مجلس الوزراء، يمرون على ولاه الامر، فمجلس الوزراء هو اللي يقرر وليس مجرد المجلس الصحي. بارك الله فيكم، شكرا.